بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج. الآيات، يقول تعالى في هذه الآية الكريمة: وإذ بوأنا، أي اذكر يا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حين هيأنا وبينا لإبراهيم عليه السلام المكان والبقعة التي يجب أن يبني فيها الكعبة المشرفة. يعني حتى بناء الكعبة ما بس كان بأمر الله فقط، حتى المكان اللي ستبنى فيه، المكان الجغرافي، البقعة الجغرافية، كانت بوحي من الله عز وجل. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي حتى يبنيه، والبيت المراد به هنا الكعبة المشرفة، حتى يبنيه ألا تشرك بي شيئا، أي ووصيناه أن يبنيه على أساس التوحيد، وأن يعبد الله فيه وحده ولا يشرك به شيء، ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، أي ووصيناه أيضا أن يطهر هذا البيت، يطهره من كل الأنجاس المعنوية والمادية، فيطهره من الشرك بالله والبدع والضلالات، كما يطهره من القاذورات والأوساخ. وطهر بيتي للطائفين، أي من أجل أن يبقى هذا البيت طاهرا من كل دنس ونجس، ويكون مهيئا للطائفين الذين يطوفون حول البيت، والقائمين أي المقيمين في البيت معتكفين فيه، الاعتكاف إشارة إلى عبادة الاعتكاف والمجاورة، والركع السجود أي المصلون إشارة إلى المصلين، وذكر الركع السجود لأن الركوع والسجود أعظم أركان الصلاة. وهذه الآية فيها رد كبير على مشركي العرب في قريش اللي كانوا ينتسبون ويدعون أنهم على دين إبراهيم وملة إبراهيم عليه السلام، وأنهم أحق بالبيت من محمد صلى الله عليه وسلم. فالله يرد عليهم أن إبراهيم بنى هذا البيت على التوحيد، مش على 360 صنم زرعتموها حول الكعبة، بنى على التوحيد، فللتوحيد أقيم هذا البيت منذ أول يوم، بل منذ أول لحظة. فهذا رد على المشركين. وأيضا كما ذكرنا في خطبة العيد، إخوة الإسلام، بيان ارتباط هذه الأمة بالأنبياء السابقين، بيان ارتباط هذه الأمة بالأنبياء السابقين، أن الأنبياء كانوا على التوحيد وتعظيم الله عز وجل والإيمان بوحدانيته، ما كان أحد منهم على الشرك كما فعل بعد ذلك اليهود والنصارى. لذلك اليوم الغرب يريد أن يشيطن هذه الأمة ويشيطن هذا الدين حتى ينظر الناس إلى الإسلام بأنه دين شاذ، دين دموي، دين إرهابي، ليس له علاقة بالأنبياء السابقين ولا بالرسالات السماوية. الله تعالى بيّن أن هذه الأمة هي امتداد لدعوة إبراهيم عليه السلام ودعوة موسى ودعوة عيسى. يقول تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. أولى الناس بإبراهيم محمد عليه الصلاة والسلام وأمته، طبعا أتباع إبراهيم وبعدهم محمد عليه الصلاة والسلام وأمته. وأولى الناس بعيسى وموسى محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. يقول عليه السلام في حديث آخر في عاشوراء: قال: نحن أحق بموسى منكم، أحق بموسى منكم. وفي حديث آخر يقول: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، فإنه ليس بيني وبينه نبي. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده هم السلسلة لتتبع الأنبياء في عقيدتها وفي دينها وفي سلوكها وفي أخلاقها، وليس المنحرفين من اليهود والنصارى. لذلك ذكرنا في خطبة العيد إخوة الإسلام أن الحج هو أكبر عنوان لبيان ارتباط هذه الأمة ونبي هذه الأمة بالأنبياء السابقين، وخاصة بنبي الله إبراهيم عليه السلام. ذكرنا بعض الأمثلة وفاته، أو لضيق الوقت وحب الاختصار لم نذكر أمثلة أخرى كان من المهم ذكرها. اليوم نعود بعون الله تعالى. الحج أكبر عنوان لارتباط الأنبياء، ارتباط في التوحيد في العقيدة وفي الشعور، ارتباط شعوري بين الأمة وبين الأنبياء السابقين. ذكرنا في خطبة العيد قضية السعي بين الصفا والمروة، واليوم نذكر مسألة أخرى وهي قضية نحر الأضاحي ونحر الهدايا في الحج والأضاحي في الحج وفي غير الحج. إنسان مسلم أمر بأن ينحر الأضاحي في الحج وفي غير الحج. في أثناء نحرنا لهذه الأضاحي والهدايا يستشعر المسلم طيف إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل. إبراهيم عليه السلام لما رأى مناما يأمره الله تعالى فيه بأن يذبح ابنه إسماعيل، هذا الأمر ذكره الله في القرآن، يقول تعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إبراهيم عليه السلام بعد أن هاجر قومه في العراق وجاء إلى الشام صار وحيدا، فدعا الله أن يرزقه من يؤنسه، والرب هب لي من الصالحين ولدا يؤنسني، لأن صار غريبا، قومه طردوه وأبوه طرده. قال: ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم وهو إسماعيل عليه السلام. قال أهل السير أنه رزقه إبراهيم وعمر إسماعيل، عمر إبراهيم لما ولد إسماعيل كان 86 سنة. فلما بلغ معه السعي، لما صار إسماعيل بعمر أول الشباب 15 سنة 16 سنة، وصار يسعى مع أبيه في العمل وفي الكد ويذهب معه ويرجع معه ويجيء معه ويروح معه، وهذا العمر هو المحبب للأب من ابنه، بيصير بعلمه الحياة بيمشي معه بيرافقه بالحياة. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه. رأى رؤيا أنه يذبح ابنه، وعلم إبراهيم أنها من الله، لأن رؤيا الأنبياء وحي وحق ولا يدخل فيها أضغاص الشياطين، ما بيدخل فيها الأحلام ولا وساوس الشيطان، فالشيطان ليس له على الأنبياء سبيل. لكن لما رأى هذا المنام فهم أن الله يأمره أن يذبح وحيدة وبكرة إسماعيل، فماذا يفعل؟ مش جاء دغري ذبحه دون أن يستشيره، أراد أن يخبره. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، في رأيك فماذا ترى؟ طبعا لماذا يستشير ابنه؟ ليس ليعترض على أمر الله، ولكن يريد من ابنه أن يسلم لأمر الله، يسلم، ما يكون الابن قصبا عنه كارها لأمر الله مبغضا لله مبغضا لأمره يريد أن يقنعه هذا أمر الله. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، فانظر ماذا ترى. فشو كان جواب البلال؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال هذا الأمر ليس أمرك، هذا أمر الله، افعل ما تؤمر، مدام أمرك الله فافعل. وقالها متوددا لأبيه، ما قال متغيظا منه، قال يا أبتي، شوف التودد والتحبب إلى أبيه. قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال سأصبر على أمر الله ومستعينا به، إن شاء الله استعنت بالله، ستجدني صابرا، ما قال صابرا، إن شاء الله أي مستعينا بالله سأكون من الصابرين. هذا الاختبار العظيم الإنقاذ له، ما بس إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل إنقاذا للأمر، فأخذ ابنه إلى مكان بعيد عن رؤية أمه حتى يذبحه. فلما وصل إلى مكان يريد أن يذبحه فيه وأضجع الولد وما بقي إلا تنفيذ الذبح، هنا نزل أمر الله تعالى ينهاه عن ذبح ابنه. يقول تعالى فلما أسلما وتله للجبين، أي استسلم إسماعيل وإبراهيم لأمر الله وتله للجبين، أي وضع رأس ابنه على الأرض، حط الوش على الأرض حتى لا يرى ابنه وهو يذبح. وتله للجبين أي من جهة الجبين حطه على الأرض، سرعه إلى الأرض أراد ذبحه. هنا جاء أمر الله ألا يفعل. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الله تعالى قال يا إبراهيم ما تذبح ابنك، نحن ما نريد أن نعذبك ولا نعذب ابنك ولا نعذب المؤمنين، شو بينفع إذا كان ذبح ابنه؟ المهم عند الله تعالى اختبار العبد، أمره أن يذبح ابنه، هل يفعل؟ هل يستعد؟ حتى يعلم الله أن إبراهيم يحب الله أكثر أم يحب ابنه أكثر، يفضل الله على ابنه أو يفضل ابنه على الله. فلما عزم إبراهيم على تنفيذ أمر الله خلاص نجح في الامتحان. الله تعالى لا يريد أن يذبح ابنه، يريد أن يختبر إيمان إبراهيم عليه السلام ليؤهله للإمامة العظمى، إمامة الدين. بدون صبر ويقين لا يؤهل الإنسان للإمامة. لذلك إبراهيم استسلم لأمر الله هو وإسماعيل. فلما أسلما وتله للجبين يريد تنفيذ الذبح، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. الله تعالى علم صدقه وصدق إيمانه، أهله للإمامة وجعله أسوة للعالمين. يقول تعالى وإبراهيم الذي وفى، أي ما في أمر أمرناه به إلا قام به. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي جعل ما في أمر يقول تعالى أمرناه به إلا قام به أحسن قيام، فجعله إماما للناس. قال إني جاعلك للناس إماما، إماما في الدين. الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين. يقول تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن كذلك نجزي المحسنين، أي كما صرفنا عن إبراهيم عليه السلام الشدائد والمكاره كذلك نفعل مع عبادنا المؤمنين. إن هذا لهو البلاء المبين، أي هذا هو الاختبار البين الواضح الذي يظهر إخلاص العبد لربه. وفديناه بذبح عظيم، أي بدل ما يذبح ابنه أمرناه بأن يذبح الكبشا، جيء به وجده بجانبه كبشا أعين أقرن أبيض. العلماء وصفوا حتى الكبش شو لونه، أبيض أقرن، له قرون كبيرة، أعين عيناه واسعتان. لذلك لما المسلمون بعد آلاف السنين يذبحون هذه الكباش، يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنا نتتبع هذه الكباش، يعني ينظرون إذا أراد يذبح أضحية أو هديا كان ينظر لأي كبش أقرب وصفا إلى الكبش الذي ذبحه إبراهيم، يدور على كبش أبيض أقرن أعين حتى يتأسى بإبراهيم عليه السلام. فالأمة حين أمرت بأن تذبح الأضاحي أمرت أيضا أن تستشعر المعاناة التي عانها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، المشقة التي تكبداه حين أراد الاستسلام لأمر الله عز وجل، وأن يستشعر المسلمون أيضا الفرج الذي نزل الله الذي أنزله الله على إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام. الفرج، الله تعالى لا يريد أن يعذب عباده، يقول تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يا ناس أنتم شكرتم الله وآمنتم بالله لماذا يعذبكم؟ ما في حاجة إلى تعذيبكم، الله غني عن عذابكم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إذن الأمة تستشعر هذه المعاني فتشعر أنها مع الأنبياء السابقين أمة واحدة من دون الناس، أمة واحدة. هذا يتحقق عبر التاريخ، معنى الأمة الواحدة، أمة واحدة في العقيدة في التوحيد، لأن هذا البيت بناه إبراهيم على أساس التوحيد، ونحن نحج ونطوف حول البيت ونصلي إليه مرتبطون بالأنبياء في العقيدة وفي الشعور، نتألم إذا تألموا ونفرح إذا فرحوا. طيب إذا كانت هذه أمة يقول أكثر نسك الحج مرتبطة بهذا الارتباط الشعوري بين الأنبياء، أكثر نسك الحج تدل عليه، حتى رمي الجمرات. ورد حديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله أنه روى الإمام أحمد رحمة الله عليهما أن عن ابن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما أتى إبراهيم المناسك، يعني كان يؤدي مناسك الحج، عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات فساخ في الأرض. إبراهيم كان يؤدي مناسك الحج فجاء الشيطان عرض له فرماه بالحجارة، رجمه بالحجارة سبع مرات. كيف عرض له أو لماذا عرض له؟ بعضهم يقول بأنه بسبب يريد أن يصرفه عن ذبح ابنه. ما عندنا في القرآن والسنة شيء ثابت بماذا عرض له الشيطان، بماذا وسوس له، بس هذا في كتب الأولين أنه وسوس له وقال له شو بدك بالمنام تجي تذبح ابنك، هذا منام أضغاث أحلام، ما تصدق، الله لا يحب لك أن تذبح ابنك، فرماه سبع حصيات. مهم شو السبب بماذا وسوس الشيطان لا نعلم، اللي نعلم أنه عرض له فرماه سبع حصيات. ثم مشى إبراهيم فلما وصل إلى الجمرة الثانية عرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات، فلما وصل إلى الجمرة الثالثة أيضا عرض له ثالثة فرماه بسبع حصيات. يقول ابن عباس بعد ما انتهى من هذه الرواية يقول الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. وفي الترابط في الرمي في النحر في السعي في كل شيء ترى الترابط بين هذه الأمة وبين إبراهيم والأنبياء السابقين عليهم السلام. طيب إذا كانت الأمة مأمورة أن ترتبط بالسابقين من الموحدين في التاريخ فمن باب أولى أن ترتبط ببعضها في نفس العصر، ترتبط ببعضها. اليوم يا إخوة الإسلام كما ذكرنا الأمة للأسف غير مترابطة، بلا في مليار ونصف مسلم، بس وين هالمليار؟ يا ريت يصفوا منهم ربع مليار، أمة واحدة على قلب رجل واحد ربع مليار، منكون نحن بأعز حال وأحسن حال. ربع مليار، ما بدنا مليار ونص. اليوم في أي قضية تجري في السياسة حاكم يقتل شعبه في مصر في سوريا وين من كان، تجد المسلمين يختلفون. شوف في مصر السيسي قتل ناس 3-4 آلاف واحد بيوم واحد في مكان اسمه رابعة في ساحة كبيرة، قتل الناس وفي ناس حركهم، بدل من الناس على الأقل تتألم لألمهم، تشعر معهم، يعني يحسون بهم. صار الناس يختلفوا، لا نحن واحد لك مع السيسي وواحد ضد السيسي. وين هذه الأمة المترابطة؟ إذا في هذا لم ترتبط شعوريا بماذا سنرتبط؟ والناس بيقول لك يا أخي معليش أنت شيخ بس هذا خلاف سياسي، نحن عندنا تحليلاتنا السياسية. منقول يا أخوة الإسلام، وهذا صرنا عم نسمع من بعض السياسيين يوم لك رجال الدين ما تتدخلوا بالسياسة، من قال هذا؟ من قال هذا؟ نحن ديننا ما في شيء اسمه سياسي وغير سياسي، ديننا حكمنا منذ أن يولد الطفل كيف يؤذن أبوه في أذنه إلى أن يموت كيف يلقن الشهادتان. محكوم المسلم بأمر الله، سواء في الشريعة ولا في السياسة ولا في الاجتماع ولا في الاقتصاد ولا في الزواج ولا في الطلاق ولا في النكاح ولا في أي شيء، نحن محكومون لأمر الله. من فرق؟ قال هذه السياسة بدخل فيها ودي ممنوع دخل فيها. من فرق؟ أمر الله تعالى شامل لحياة المسلم في كل مناحي حياته. ما في واحد يقول لك أنا رأيي سياسي وأنتم ما تفهموا بالسياسة، لا، الأمر لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ما بس صلاته وحجه، الهوى كله، رأيه في السياسة في الاجتماع في الاقتصاد في البيت في المنزل، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لذلك المسلم اللي يريد النجاة يا أخوي، يا أخوي نحن مجرد ننصح المسلمين، ما علينا أمر تنفيذي، ننصح نقول إخوة الإسلام إذا أردتم النجاة في الآخرة فابحثوا عن أمر الله في كل قضية في كل مسألة في السياسة وغيرها. بدك تنتخب سؤال عن حكم الله، بدك تتبع الزعيم الفلاني سأل عن حكم الله، بدك تفعل كذا في تجارتك اسأل عن حكم الله، في كل قضية تسأل عن حكم الله حتى تنجو. ما أضر المسلمين إلا هذا التفريق، إنه رجال الدين للدين والسياسة للسياسة. طيب ليش رجال السياسة أصلا تركوا رجال الدين من شرهم، تركوهم من شرهم؟ يعني حتى انتخاب المفتي يتدخلون به، حتى انتخاب الشيخ يتدخلون به، حتى كل شيء في أمور الدين يتدخلون بها. هذا التفريق كان عند النصارى، عندهم كهنوت رجال دين وسياسة مختلفة. أما الإسلام ما في شيء اسمه رجال دين، ما في شيء اسمه فرق بين السياسة والدين، كله خاضع لأمر الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام وفي كل مكان، كن معهم ولا تكن عليهم، آثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم تكالبت عليهم الأمم والشعوب، اللهم فأيدهم بمدد من عندك، اربط على قلوبهم، ثبت قلوبهم يا رب العالمين. اللهم سخر لهم جنودا من عندك ينصرونهم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.